يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي موضع الكلام، فذكرت آيتين من كتاب الله جل وعلا. الآية الأولى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الثانية قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذكرت موضع التغيير وأوجزته لكم، فذكرت أن التغيير يرد على الشريعة من طريقين. أما الطريق الأول فهو باب الأوامر وباب النواهي، فباب الأوامر عندما يفعل يكون مصلحة، وباب النواهي عندما يترك يكون تركه مصلحة. ففعل الأوامر وترك النواهي هذا مورد للتغيير عندما ينعكس الأمر، فيترك الأمر ويفعل ما حرم الله جل وعلا، يترك الأمر ويفعل ما حرم الله جل وعلا. وعندما يحصل هذا التغيير يفسد الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بكاملها، وعمار هذا الكون بأهله وهو فعل الأوامر وترك النواهي. هذا موجز ما ذكرته في الليلة الماضية. أما في هذه الليلة فإنني سأوجز لكم أسباب التغيير، ومن أجل أن يتضح لكم التغيير بصورة أوضح مما سبق، نأخذ مثال واحد، نأخذ الصلاة. عندما يأتي بها الآن الإنسان على الوجه المشروع ما يكون هناك تغيير، لكن عندما يترك الصلاة أو يترك الصلاة في جماعة أو يصلي بعد خروج الوقت إلى غير ذلك من العوارض التي تعرض للصلاة، كل هذه الأمور هي عبارة عن تغيير، يعني تغيير لما أمر الله به من جهة الصلاة. قس على هذا جميع ما أمر الله، وقس عليه ما نهى الله عنه، فمن جهة تركه يكون الشخص مستقيما، لكن من ناحية فعله أو فعل وسائله إلى غير ذلك، عند ذلك يأتي التغيير. فيزني، هذا حصل عنده تغير في فرجه. يسرق، هذا حصل عنده تغير من ناحية المال، إلى غير ذلك من الوجوه التي سيأتي تفصيلها. لكن الغرض هو التنبيه على تصور قريب من ناحية كيف يكون التغير في باب الأوامر، وكيف يكون التغير في باب النواهي. وذكرت قبل قليل أنني سأذكر لكم في هذه الليلة الأسباب التي ينشأ عنها التغيير، لأن التغيير له أربعة أركان. الركن الأول المغير، والركن الثاني المغير، والركن الثالث التغيير، والركن الرابع الغرض من التغيير. لأن الشخص ما نادر من الناس اللي يتصرف عبث، قد يكون فرد، قد تكون دولة تتصرف، لأن التغيير كما يكون في الأفراد يكون في الحكومات، على سيأتي تفصيل في الدروس القادمة. السبب الأول هو الشيطان، فالشيطان مصدر من مصادر التغيير. والشيطان لا يختص بفرد ولا بأسرة ولا بأهل بلد، وإنما هو عام في العالم كله، يدخل مع الفرد، يدخل مع الأسرة، يدخل في البلد عن طريق المسؤولين في هذه البلد، وإن شئت أن تقول يدخل في البلد من جهة الراعي ومن جهة الرعية. فإذا حصل التعاون بينهم على الإثم والعدوان يكون هذا تغيير على وجه واسع، ويدخل أيضا على مستوى الدولة، يدخل أيضا على مستوى الدولة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بالخير. فجميع الفساد الموجود على وجه الأرض فساد في الفرد، فساد في الأسرة، فساد في البلد، فساد في البر والبحر، على جميع وجه الأرض. مصدره هو الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكثير من الآيات التي جاءت في القرآن كلها تجتمع في أمر واحد، وهو أن الشيطان لا يألو جهدا في إضلال بني آدم. لا يألو جهدا في إضلال بني آدم. وعندما ننظر إلى تسلط الشيطان على بني آدم نجد أنه يدخل معهم في جميع أمور الشريعة، كل أمر من أمور الشريعة وكل نهي مما نهى الله عنه فالشيطان له مدخل فيه، الشيطان له مدخل فيه. وعلى هذا الأساس كل نقص يحصل في دين الإنسان، في دين الفرد، في دين الأسرة، في دين البلد، في دين الدولة ككل، كل هذا من الشيطان. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى، ويقضمهم كما يقضم الإنسان الطعام. وهذا من ناحية إظهاره لما يكنه من العداوة لبني آدم. هذا هو السبب الأول، وسيأتي تفصيل لهذا السبب، لكن الغرض هو ذكر الأسباب. السبب الثاني شياطين الإنس، وشياطين الإنس هم خدم لشياطين الجن، يعني كل شخص ينهاك عن الخير ويأمرك بالشر فهو شيطان من شياطين الإنس. وعلى هذا الأساس جميع الدول الكافرة التي على وجه الأرض هم من شياطين الإنس، لأنهم لا يمكن أن يدلوك على خير، ولا يمكن أن يمنعوك عن سوء، ولكنهم يمنعونك عن الخير ويحملونك على السوء. والإنسان الذي ينظر إلى تصرفات الدول الكافرة مع المسلمين على وجوه كثيرة من التصرفات يجد أن جميع تصرفاتهم هي من أجل خدمة أنفسهم ومن أجل مصالحهم. ولهذا يقول جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالمشركون هم من شياطين الإنس، والمنافقون هم من شياطين الإنس، سواء كان النفاق أكبر أو كان النفاق أصغر. والكفار بجميع درجات الكفر كلهم من شياطين الإنس. والشخص من المسلمين يجتمع فيه أنه مسلم، ويجتمع فيه أنه من شياطين الإنس، فلا يخرج عن الإسلام، ولكنه يكون أداة للشيطان يوجهه حيث شاء. وسيأتي تفصيل هذا، لكن الغرض هو التنبيه على أن شياطين الإنس على اختلاف أنواعهم، ذكر، أنثى، غني، فقير، حاكم، محكوم، حر، عبد، كل هؤلاء عندما يحصل منهم انحراف عن جادة الصواب، ولكنه انحراف لا يخرجهم عن الإسلام، فهم من شياطين الإنس، لأنهم يدعون إلى هذا المذهب أو هذا المنهج أو هذا الطريق الذي سلكوه. فصاحب الخير تجده يدعو إلى الخير، وصاحب السوء تجده يدعو إلى السوء. السبب الأول هو شيطان الجن وذريته، لا تحصى، لا يحصيها إلا الله. ما دام إن كل واحد من بني آدم معه شيطان، وهذا الشيطان لا يتكرر، ومعنى أنه لا يتكرر يعني أن كل مولود يكون معه شيطان، كل مولود يكون معه شيطان. السبب الثالث هو الهوى، فالهوى مصدر من مصادر تغيير الشريعة، مصدر من مصادر تغيير الشريعة. وإذا نظرنا إلى العالم على وجه البسط، يعني نظرنا نظرة شاملة، وجدنا أن نسبة عالية منهم يتبعون الهوى، فجميع الذين يحكمون القوانين على وجه الأرض والذين يعتدون على الناس، كل هذا بسبب الهوى. ولا مانع من أن يجتمع في الشخص سببان أو ثلاثة مثلا، ما في مانع هذا، لأن كل شيء له وظيفة، كل سبب له وظيفة. ولهذا جاء ذم الهوى وجاء مدحه، فالهوى المحمود لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هواك تابع لدين الله مثل ما قال أو المقالة التي بين عمر رضي الله عنه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله فعمر رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله إنك أحب إلي من مالي وولدي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن ولدي، فانظر. أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهوى المحمود واتبعه، لكن الهوى المذموم هو الهوى الذي تنعكس الأمور، تنعكس الأمور عنده، بمعنى أن الشيء الذي يناسبه فعلا يفعله، يناسبه تركا يتركه، بصرف النظر عن علاقة التشريع بالله. فيه شخص أجرى صفقة تجارية ربوية ب40 مليون، فنصحه شخص هذا متبع للهوى، فقال: يا أخي، دعنا نتجر وبعد ذلك يكون خيرا. فلو أنه تقيد بأمر الشرع ما عقد الصفقة أصلا. ورجل آخر تزوج 55 امرأة كلها في عصمته، ولما نصح قال: 54 زوجات و51 هدايا من أولياء أمورهن. يعني الحرة تهدى، لكن لما كان متبع للهوى استحل ما حرم الله جل وعلا وصار عنده كالحلال، بمعنى أنه لا يكون عنده وازع ديني يمنعه عن الوقوع في هذا الأمر. السبب الرابع النفس، والله سبحانه وتعالى قال إن النفس لأمارة بالسوء، والنفس تكون مطمئنة، تكون مطمئنة وتكون أمارة بالسوء وتكون لوامة. فتكون مطمئنة عندما تسير أو يسير صاحبها على مقتضى الشرع، حينئذ تكون هذه النفس مطمئنة. لكن عندما ينعكس الأمر فيترك الإنسان ما أمره الله به استجابة لنفسه، يفعل ما حرم الله استجابة لنفسه، فهذه النفس تكون أمارة بالسوء. بعدما ينتهي من ترك ما أمر الله به ومن فعل ما حرم الله تأتي النفس اللوامة فيلوم نفسه، يقول كيف أفعل هذا الأمر، كيف أفعل هذا الأمر. السبب الخامس هو الدنيا، الإغراق في الدنيا، هذا سبب من أسباب التغيير. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لأن غناه يحمله على ترك الواجب ويحمله على فعل المحرم. قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخر الآيات. فهذا نموذج من ناحيتي أن الدنيا سبب من أسباب التغيير. ولهذا بعض الحكماء يوصي ولده ويقول له يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة، لأن سكر العلم يجعله يحلل ويحرم على من غير بصيرة، وسكر الرئاسة يجعله يظلم الناس ولا يبالي، وسكر المال يجعله يتخبط في مال الله لا يفرق بين حلال وحرام. فشيطان الجن وشيطان الإنس والهوى المذموم والنفس الأمارة بالسوء والدنيا. وفيه سبب سادس، وهذا السبب هو الجهل. السبب هو الجهل، يكون قصد الإنسان طيب لكنه ينشأ عن تصرفاته تغيير ولا يحس بأن ما فعله التغيير. ولهذا يقول بعض العلماء الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري هو صاحبنا القسم الرابع، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوه، لأنه يحلل ويحرم على غير بصيرة. مثل الذي ذكرت لكم اللي متزوج 55 امرأة كلها جعلها في عصمته، ومن من أسباب التغيير أيضا، وأنا سأذكر بعض الأسباب من أجل الفائدة، ومن الأسباب أيضا النسيان، وأنا ذكرته من أجل أن أنبه على بعض المسائل التي قد تخفى على بعض الأشخاص. ومن أسباب التغيير الخطأ، وفي أسباب أخرى. فالمقصود من هذا الكلام كله هو أن التغيير الذي يحصل في الفرد، في الأسرة، في المجتمع، في الدولة، في العالم، والتغيير هو تحول من الباطل، من الحق إلى الباطل، أو تحول من الباطل إلى الحق، أو تحول من درجة دنيا من الحق إلى درجة أعلى، أو تحول من الباطل من درجة دنيا إلى مرتبة عليا، أو العكس. هذا سيأتي في بيان أنواع التغيير. فمن هذا يتبين لنا أن التغيرات الموجودة في العالم ناشئة عن أسباب، وما ذكرته لكم جملة ما ذكرت لكم جملة من الأسباب. هذا منتهى درس هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائه وطلقائه من النار، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان في أسئلة هذا يسأل يقول: هل الصلاة في بقية مساجد مكة مثل الصلاة في المسجد الحرام 100,000؟ نعم، إذا كانت داخل حدود الحرم. رجل يدافع عن القبور والمشعوذين وقد تم النصح له من قبلنا ولكن دون جدوى، ولكن ذهب هو والإخوة، ذهب الإخوة إليه وقال إنه تحسن، فهل إذا دعانا لزيارته إلى منزله هل نجيب؟ الشخص عندما يكون مستقيم يكون الاتصال به طيب ويكون جليسا صالحا، وإذا كان مقيما على المعاصي ولا يمتنع عنها فيكون جليس سوء، وهذا من شياطين الإنس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذا يقول في التشهد الأول فضيلة الشيخ في التشهد الأول أطلت ولكن لم أعمل شيئا فقيل لي سبحان الله فذكرت، هل علي سهو؟ لأن أنت ما زدت شيء، أنت عقدت العزم على أن تسلم وأطلت الجلوس من، لأن إطالتك الجلوس بيان لمن طوى عليه قلبك، ولهذا تسجد للسهو. أملك قطعة أرض ولم أقصد بيعها ومتردد في ذلك، إلا أني وجدت بيعة صدفة دون سمسار. إذا كان الإنسان عنده أرض متمايسر الله القيمة اللي تناسب يبيعها، هذا تجب عليه الزكاة في جميع السنوات. زوجتي من أول حملها لا ترغب في عمل البيت بل تكره أولادها وزوجها أيضا، هل يحق لي وهي راغبة يعني إسقاط الحمل؟ لا يجوز يا أخي، تزوج زوجة ثانية ولا حملت المرأة اللي تكرهك وتكره البيت وتكره الأولاد، خلها على جهة والحرمة الثانية هذه تخدمك وتقوم بجميع حقوقك حتى تضع المرأة الأولى، لأن الله لو حرم التعدد كثرت الاعتراضات. لكن من رحمة الله وإحسانه على خلقه أن جعل التعدد، لأن هذا فيه توسعة بالنسبة للنساء، لأن الرجل عندما يتزوج زوجتين أو ثلاث يقوم بالنفقة والكسوة والسكنة والإحسان إلى غير ذلك من الوجوه، هذا من نعم الله على المرأة ومن نعم على الزوج من ناحية القيام بالخدمة. قالت لي زوجتي في يوم من الأيام، والله ما أدري وش هالكتابة هذه، أدري والله ضعيفة الكتابة، ما نصيحتكم لمن يقرأ القرآن ويقرأ في السنة ويجد بعض النصوص تحمل أمرا وقد قال السلف بخلافه، فيقول أكتفي بفهمي ولا أرجع إلى فهم أحد؟ فيها واحد ركبت معه في سيارته من أجل إلقاء محاضرة في مسجده، فسألني قال: أنا أشكل علي ثلاث مسائل في الفقه. والأشاب توه، قلت: أشكل عليك ثلاث مسائل في الفقه، وش الدراسة اللي عندك؟ قال: أنا أحمل الكفاءة. فيحمل الكفاءة ولا أشكل عليه إلا ثلاث مسائل. وفي بعض الشباب عمره 15 سنة يقول: هذا الحديث لم يصح عندي، يعني جعل نفسه إمام المحدثين وهو تو الرضاعة فيه رضاعة العلم. وشخص آخر يقول على المنبر: أخرجه البخاري وصححه الألباني، يعني ما اكتفى بتصحيح البخاري. أنا جاي من هالنماذج أن الشخص يتكلم في العلم وليس من أهله، فصاحبك هذا من هذا النوع، صاحبك هذا من هذا النوع، لأن الشريعة لها أو لفهمها وسائل. فالقرآن والسنة هما مصدر التشريع، لكن الله سبحانه وتعالى يسر وسائل لفهم القرآن والسنة. والشخص إذا توفرت لديه هذه الوسائل ما فيه مانع أن يعني يختار لنفسه من فهمه أو من فهم غيره. فمثلا أذكر لكم جملة من الوسائل حتى يتبين الأمر: علم اللغة، علم المفردات، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم فقه اللغة، وعلم النحو، وعلم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع، وعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه. هذه كلها مشتركة بين القرآن وبين السنة، وفيه وسائل خاصة بالقرآن وفيه وسائل خاصة بالسنة. فمن أراد أن يدرس القرآن احتاج إلى 15 علما من أجل أن يستعين بها على فهم القرآن. والسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، لكن يأخذ شهادة كفاءة، يأخذ شهادة ثانوي، وبعد ذلك يضع نفسه مجتهد مطلق. فصاحبك هل أن تسأل عنه من هذا الجنس؟ خدوك خلاه معك وعطني على واحد. وهذا يسأل، يعني يقول يسأل عن سجود التلاوة، الواحد يسجد شرق ولا يسجد شمال ولا يا أخي سجود التلاوة يسجد الإنسان للقبلة، وش هذا؟ هذا صاحب كل انت طيب انا على. هذا يقول كنا دائما نذكر الله بعد كل تسليمة من صلاة القيام. الأمر في هذا سهل، ورفع أيدينا في وقت القنوت هذا ما في مانع. الحقيقة طلع شباب مساكين، يعني اللي سنة مثل الشمس يجعلونها بدعة. واحد من هالأيام يسأل يقول وش الأصل في عمره يمكن 15 سنة أو 16 سنة، وش الأصل في تحديد المسعى؟ قلت أنا كم عمرك؟ أنت مولود في عصر الرسول وعشت إلى الآن حتى تسأل هالسؤال؟ عمره 17 سنة 18 سنة يقول وش الأصل في تحديد المسعى من ناحية العرض ومن ناحية الطول؟ هذا سؤال يسأل شخص أمر مستقر له الآن 1400 سنة وزيادة، يعني دخل في القرن 15، ومع ذلك يسأل واحد يجي في القرن 15 ويشوف الأصل في هذا؟ هذا من الجهل، هذا ما يقرأ يا أخي. وضحوني الكتابة بس. امرأة قادمة للعمرة ولم تحرم من الميقات يلملم، والسبب هو الدورة الشهرية، ماذا عليها؟ هي بالخيار، إما أن تحرم من مكة وتذبح شاة توزع على فقراء الحرم، أو أنها بعد الطهر ترجع إلى يلملم وتحرم منه وتأتي وتؤدي العمرة وليس عليها شيء. ما حكم الذي يقوم بأكثر من عمرة واحدة بعد أن يأتي؟ هذا جزاه الله خير، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين العمرة والعمرة. وهذا يسأل عن وش الفرق بين إبليس والشيطان. إن الشيطان لكم عدو، فهو الأصل، لكن ذريته الله أعلم، يعني ما لا يعلم عددها إلا الله. ولهذا كما ذكرت لكم قبل قليل ما فيه واحد من بني آدم إلا ومعه ولد من أولاد إبليس، وظيفته إنه يضله عن السبيل، هذه الوظيفة. هل من صلى ركعة يعتبر خارج؟ بعض الإخوة يذكرون ينكرون على من صلى ركعة، فما هي فضيلتكم؟ هو لو صلى الإنسان ركعة واحدة كما فعل عمر رضي الله عنه فإن ركعته صحيحة، لكن ما يصح الإنسان ينكر وهو لا يعلم، يعني هو في الإمكان إنه يقول والله أنا ما عندي علم، هذا معقول، لأن فيه فرق بين كونك تحرم الشيء وتجزم أو تقول والله أنا ما عندي علم من هذا الشيء، أو العلم الذي عندي هو كذا. ولهذا الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا يقول حكم فوائد البنوك الإسلامية. إذا كانت البنوك تتعامل تعامل شرعي ففوائدها ما فيها شيء، لكني أنا ما أدري عن تعاملها. وهذا إذا قال الله لا يسلط علينا، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أخرجها من البيت يروح للمحكمة. وهذا يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يأخذ راتبا شهريا إذا كان راتبه لا يكفيه طول السنة؟ لأن بعض الناس يستلم راتب 1000 ريال و1500 ريال و2000 ريال ويكون عنده مجموعة من الأولاد أو ما إلى ذلك. أنا أذكر واحد سائق يعني راتب السائق معروف، ومتزوج 4 زوجات، هذا يقول انه بالكويت، ويقول هل يجوز ان اصلي القيام والتراويح عن طريق تشغيل التلفاز، يعني بشغل التلفاز في الكويت، ويبي يقتدي بامام الحرم المكي ولا امام الحرم المدني؟ لا يا اخي، هذا لا يجوز. ما حكم من أحدث في الشوط السابع في الطواف؟ إذا كان إنه نفل ما يلزمه الإعادة، أما إذا كان للعمرة وكان للحج فإنه لا بد من الطهارة. وإذا توضأ يبدأ من الأول، ما يبدأ من الأخير. قالت لي زوجتي كلمة مخلة بالأدب، لا يصح للزوجة أن تقولها للزوج، فغضبت غضبا شديدا فحلفت عليها بالطلاق، لو قالتها مرة أخرى سأطلقها، ماذا أفعل إن قالتها؟ إذا قالتها تروح للمحكمة أنت وياها. هذا يقول متى يعتبر الأخ أخا في الرضاعة؟ إذا رضع 5 رضعات في الحولين صار أخ من الرضاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي موضع الكلام، فذكرت آيتين من كتاب الله جل وعلا. الآية الأولى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والآية الثانية قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذكرت موضع التغيير وأوجزته لكم فذكرت أن التغيير يرد على الشريعة من طريقين. أما الطريق الأول فهو باب الأوامر وباب النواهي، فباب الأوامر عندما يفعل يكون مصلحة، وباب النواهي عندما يترك يكون تركه مصلحة. ففعل الأوامر وترك النواهي هذا مورد للتغيير عندما ينعكس الأمر، فيترك الأمر ويفعل ما حرم الله جل وعلا، يترك الأمر ويفعل ما حرم الله جل وعلا. وعندما يحصل هذا التغيير يفسد الفرد والأسرة والمجتمع والأمة بكاملها، وعمار هذا الكون بأهله وهو فعل الأوامر وترك النواهي. هذا موجز ما ذكرته في الليلة الماضية. أما في هذه الليلة فإنني سأوجز لكم أسباب التغيير، ومن أجل أن يتضح لكم التغيير بصورة أوضح مما سبق نأخذ مثال واحد. نأخذ الصلاة، عندما يأتي بها الإنسان على الوجه المشروع ما يكون هناك تغيير، لكن عندما يترك الصلاة أو يترك الصلاة في جماعة أو يصلي بعد خروج الوقت إلى غير ذلك من العوارض التي تعرض للصلاة، كل هذه الأمور هي عبارة عن تغيير، يعني تغيير لما أمر الله به من جهة الصلاة. قس على هذا جميع ما أمر الله وقس عليه ما نهى الله عنه، فمن جهة تركه يكون الشخص مستقيما، لكن من ناحية فعله أو فعل وسائله إلى غير ذلك عند ذلك يأتي التغيير. فيزني، هذا حصل عنده تغير في فرجه. يسرق، هذا حصل عنده تغير من ناحية المال، إلى غير ذلك من الوجوه التي سيأتي تفصيلها. لكن الغرض هو التنبيه على تصور قريب من ناحية كيف يكون التغير في باب الأوامر وكيف يكون التغير في باب النواهي. وذكرت قبل قليل أنني سأذكر لكم في هذه الليلة الأسباب التي ينشأ عنها التغيير، لأن التغيير له أربعة أركان. الركن الأول المغير، والركن الثاني المغير، والركن الثالث التغيير، والركن الرابع الغرض من التغيير. لأن الشخص ما نادر من الناس اللي يتصرف عبث، قد يكون فرد، قد تكون دولة تتصرف، لأن التغيير كما يكون في الأفراد يكون في الحكومات، على سيأتي تفصيله في الدروس القادمة. السبب الأول هو الشيطان، فالشيطان مصدر من مصادر التغيير، والشيطان لا يختص بفرد ولا بأسرة ولا بأهل بلد، وإنما هو عام في العالم كله، يدخل مع الفرد، يدخل مع الأسرة، يدخل في البلد عن طريق المسؤولين في هذه البلد، وإن شئت أن تقول يدخل في البلد من جهة الراعي ومن جهة الرعية. فإذا حصل التعاون بينهم على الإثم والعدوان يكون هذا تغيير على وجه واسع، ويدخل أيضا على مستوى الدولة، يدخل أيضا على مستوى الدولة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بالخير. فجميع الفساد الموجود على وجه الأرض فساد في الفرد، فساد في الأسرة، فساد في البلد، فساد في البر والبحر، على جميع وجه الأرض. مصدره هو الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكثير من الآيات التي جاءت في القرآن كلها تجتمع في أمر واحد، وهو أن الشيطان لا يألو جهدا في إضلال بني آدم. لا يألو جهدا في إضلال بني آدم. وعندما ننظر إلى تسلط الشيطان على بني آدم نجد أنه يدخل معهم في جميع أمور الشريعة، كل أمر من أمور الشريعة وكل نهي مما نهى الله عنه فالشيطان له مدخل فيه، الشيطان له مدخل فيه. وعلى هذا الأساس كل نقص يحصل في دين الإنسان، في دين الفرد، في دين الأسرة، في دين البلد، في دين الدولة ككل، كل هذا من الشيطان. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعلهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى، ويقضمهم كما يقضم الإنسان الطعام. وهذا من ناحية إظهاره لما يكنه من العداوة لبني آدم. هذا هو السبب الأول، وسيأتي تفصيل لهذا السبب، لكن الغرض هو ذكر الأسباب. السبب الثاني شياطين الإنس، وشياطين الإنس هم خدم لشياطين الجن، يعني كل شخص ينهاك عن الخير ويأمرك بالشر فهو شيطان من شياطين الإنس. وعلى هذا الأساس جميع الدول الكافرة التي على وجه الأرض هم من شياطين الإنس، لأنهم لا يمكن أن يدلوك على خير، ولا يمكن أن يمنعوك عن سوء، ولكنهم يمنعونك عن الخير ويحملونك على السوء. والإنسان الذي ينظر إلى تصرفات الدول الكافرة مع المسلمين على وجوه كثيرة من التصرفات يجد أن جميع تصرفاتهم هي من أجل خدمة أنفسهم ومن أجل مصالحهم. ولهذا يقول جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالمشركون هم من شياطين الإنس، والمنافقون هم من شياطين الإنس، سواء كان النفاق أكبر أو كان النفاق أصغر. والكفار بجميع درجات الكفر كلهم من شياطين الإنس. والشخص من المسلمين يجتمع فيه أنه مسلم، ويجتمع فيه أنه من شياطين الإنس، فلا يخرج عن الإسلام، ولكنه يكون أداة للشيطان يوجهه حيث شاء، وسيأتي تفصيل هذا، لكن الغرض هو التنبيه على أن شياطين الإنس على اختلاف أنواعهم، ذكر، أنثى، غني، فقير، حاكم، محكوم، حر، عبد، كل هؤلاء عندما يحصل منهم انحراف عن جادة الصواب، ولكنه انحراف لا يخرجهم عن الإسلام، فهم من شياطين الإنس، لأنهم يدعون إلى هذا المذهب أو هذا المنهج أو هذا الطريق الذي سلكوه. فصاحب الخير تجده يدعو إلى الخير، وصاحب السوء تجده يدعو إلى السوء. السبب الأول هو شيطان الجن وذريته، لا تحصى، لا يحصيها إلا الله. ما دام إن كل واحد من بني آدم معه شيطان، وهذا الشيطان لا يتكرر، ومعنى أنه لا يتكرر يعني أن كل مولود يكون معه شيطان، كل مولود يكون معه شيطان. السبب الثالث هو الهوى، فالهوى مصدر من مصادر تغيير الشريعة، مصدر من مصادر تغيير الشريعة. وإذا نظرنا إلى العالم على وجه البسط، يعني نظرنا نظرة شاملة، وجدنا أن نسبة عالية منهم يتبعون الهوى، فجميع الذين يحكمون القوانين على وجه الأرض والذين يعتدون على الناس، كل هذا بسبب الهوى. ولا مانع من أن يجتمع في الشخص سببان أو ثلاثة مثلا، ما في مانع هذا، لأن يعني كل شيء له وظيفة، كل سبب له وظيفة. ولهذا جاء ذم الهوى، وجاء مدحه، فالهوى المحمود لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا كان هواك تابع لدين الله مثل ما قال أو المقالة التي بين عمر رضي الله عنه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله فعمر رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله إنك أحب إلي من مالي وولدي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن ولدي. فانظر، أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهوى المحمود واتبعه، لكن الهوى المذموم هو الهوى الذي تنعكس الأمور، تنعكس الأمور عنده، بمعنى أن الشيء الذي يناسبه يناسبه فعلا يفعله، يناسبه تركا يتركه، بصرف النظر عن علاقة التشريع بالله. فيه شخص أجرى صفقة تجارية ربوية 40 مليون، فنصحه شخص هذا متبع للهوى، فقال: يا أخي، دعنا نتجر وبعد ذلك يكون خيرا. فلو أنه تقيد بأمر الشرع ما عقد الصفقة أصلا. ورجل آخر تزوج 55 امرأة كلها في عصمته، ولما نصح قال: 4 زوجات و51 هدايا من أولياء أمورهن. يعني الحرة تهدى، لكن لما كان متبع للهوى استحل ما حرم الله جل وعلا وصار عنده كالحلال، بمعنى أنه لا يكون عنده وازع ديني يمنعه عن الوقوع في هذا الأمر. السبب الرابع: النفس. والله سبحانه وتعالى قال: إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس تكون مطمئنة، تكون مطمئنة وتكون أمارة بالسوء وتكون لوامة. فتكون مطمئنة عندما تسير أو يسير صاحبها على مقتضى الشرع، حينئذ تكون هذه النفس مطمئنة. لكن عندما ينعكس الأمر فيترك الإنسان ما أمره الله به استجابة لنفسه، يفعل ما حرم الله استجابة لنفسه، فهذه النفس تكون أمارة بالسوء. بعدما ينتهي من ترك ما أمر الله به ومن فعل ما حرم الله تأتي النفس اللوامة، فيلوم نفسه، يقول: كيف أفعل هذا الأمر، كيف أفعل هذا الأمر. السبب الخامس هو الدنيا، الإغراق في الدنيا، هذا سبب من أسباب التغيير. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لأن غناه يحمله على ترك الواجب ويحمله على فعل المحرم. قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى آخر الآيات. فهذا نموذج من ناحية أن الدنيا سبب من أسباب التغيير. ولهذا بعض الحكماء يوصي ولده ويقول له يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة، لأن سكر العلم يجعله يحلل ويحرم على من غير بصيرة، وسكر الرئاسة يجعله يظلم الناس ولا يبالي، وسكر المال يجعله يتخبط في مال الله لا يفرق بين حلال وحرام. فشيطان الجن وشيطان الإنس والهوى المذموم والنفس الأمارة بالسوء والدنيا. وفيه سبب سادس، وهذا السبب هو الجهل. السبب هو الجهل، يكون قصد الإنسان طيب لكنه ينشأ عن تصرفاته تغيير ولا يحس بأن ما فعله تغيير. ولهذا يقول بعض العلماء الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري، فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري هو صاحبنا القسم الرابع، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعوه، لأنه يحلل ويحرم على غير بصيرة. مثل الذي ذكرت لكم اللي متزوج 55 امرأة كلها جعلها في عصمته، ومن من أسباب التغيير أيضا، وأنا سأذكر بعض الأسباب من أجل الفائدة، ومن الأسباب أيضا النسيان، وأنا ذكرته من أجل أن أنبه على بعض المسائل التي قد تخفى على بعض الأشخاص. ومن أسباب التغيير الخطأ، وفي أسباب أخرى. فالمقصود من هذا الكلام كله هو أن التغيير الذي يحصل في الفرد، في الأسرة، في المجتمع، في الدولة، في العالم، والتغيير هو تحول من الباطل، من الحق إلى الباطل، أو تحول من الباطل إلى الحق، أو تحول من درجة دنيا من الحق إلى درجة أعلى، أو تحول من الباطل من درجة دنيا إلى مرتبة عليا، أو العكس. هذا سيأتي في بيان أنواع التغيير. فمن هذا يتبين لنا أن التغيرات الموجودة في العالم ناشئة عن أسباب، وما ذكرته لكم جملة ما ذكرت لكم جملة من الأسباب. هذا منتهى درس هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائه وطلقائه من النار، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان في أسئلة هذا يسأل يقول: هل الصلاة في بقية مساجد مكة مثل الصلاة في المسجد الحرام 100,000؟ نعم، إذا كانت داخل حدود الحرم. رجل يدافع عن القبور والمشعوذين، وقد تم النصح له من قبلنا ولكن دون جدوى، ولكن ذهب هو والإخوة، ذهب الإخوة إليه وقال إنه تحسن، فهل إذا دعانا لزيارته إلى منزله هل نجيب؟ الشخص عندما يكون مستقيم يكون الاتصال به طيب، ويكون جليسا صالحا. وإذا كان مقيما على المعاصي ولا يمتنع عنها فيكون جليس سوء، وهذا من شياطين الإنس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذا يقول: في التشهد الأول فضيلة الشيخ، في التشهد الأول أطلت ولكن لم أعمل شيئا، فقيل لي سبحان الله، فذكرت هل علي سهل، لأن أنت ما زدت شيء، أنت عقدت العزم على أن تسلم وأطلت الجلوس، من لأن إطالتك الجلوس بيان لمن طوى عليه قلبه، ولهذا تسجد للسهو. أملك قطعة أرض ولم أقصد بيعها ومتردد في ذلك، إلا أني وجدت بيعة صدفة دون سمسار. إذا كان الإنسان عنده أرض متما يسر الله القيمة اللي تناسب يبيعها، هذا تجب عليه الزكاة في جميع السنوات. زوجتي من أول حملها لا ترغب في عمل البيت، بل تكره أولادها وزوجها أيضا، هل يحق لي وهي راغبة يعني إسقاط الحمل؟ لا لا يجوز يا أخي، تزوج زوجة ثانية ولا حملت المرأة اللي تكرهك وتكره البيت وتكره الأولاد، خلها على جهة والحرمة الثانية هذه تخدمك وتقوم بجميع حقوقك حتى تضع المرأة الأولى. لأن الله لو حرم التعدد كثرت الاعتراضات، لكن من رحمة الله وإحسانه على خلقه أن جعل التعدد، لأن هذا فيه توسعة بالنسبة للنساء، لأن الرجل عندما يتزوج زوجتين أو ثلاث يقوم بالنفقة والكسوة والسكنة والإحسان إلى غير ذلك من الوجوه، هذا من نعم الله على المرأة، ومن نعم على الزوج من ناحية القيام بالخدمة. قالت لي زوجتي في يوم من الأيام، والله ما أدري وش هالكتابة هذه، أدري والله ضعيفة الكتابة، ما نصيحتكم لمن يقرأ القرآن ويقرأ في السنة ويجد بعض النصوص تحمل أمرا وقد قال السلف بخلافه، فيقول أكتفي بفهمي ولا أرجع إلى فهم أحد؟ فيها واحد ركبت معه في سيارته من أجل إلقاء محاضرة في مسجده، فسألني قال أنا أشكل علي ثلاث مسائل في الفقه، والأشاب توه، قلت أشكل عليك ثلاث مسائل في الفقه، وش الدراسة اللي عندك؟ قال أنا أحمل الكفاءة. فيحمل الكفاءة ولا أشكل عليه إلا ثلاث مسائل. وفي بعض الشباب عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي، يعني جعل نفسه إمام المحدثين وهو تو الرضاعة في رضاعة العلم، وشخص آخر يقول على المنبر أخرجه البخاري وصححه الألباني، يعني ما اكتفى بتصحيح البخاري. أنا جاي من هالنماذج أن الشخص يتكلم في العلم وليس من أهله، فصاحبك هذا من هذا النوع، صاحبك هذا من هذا النوع، لأن الشريعة لها أو لفهمها وسائل، فالقرآن والسنة هما مصدر التشريع، لكن الله سبحانه وتعالى يسر وسائل لفهم القرآن والسنة، والشخص إذا توفرت لديه هذه الوسائل ما فيه مانع أن يعني يختار لنفسه من فهمه أو من فهم غيره. فمثلا أذكر لكم جملة من الوسائل حتى يتبين الأمر: علم اللغة، علم المفردات، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم فقه اللغة، وعلم النحو، وعلم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع، وعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه. هذه كلها مشتركة بين القرآن وبين السنة، وفيه وسائل خاصة بالقرآن وفيه وسائل خاصة بالسنة. فمن أراد أن يدرس القرآن احتاج إلى 15 علما من أجل أن يستعين بها على فهم القرآن، والسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، لكن يأخذ شهادة كفاءة، يأخذ شهادة ثانوي، وبعد ذلك يضع نفسه مجتهد مطلق. فصاحبك هل أن تسأل عنه من هذا الجنس؟ خذوك خلها معك وعطني على واحد. وهذا يسأل، يعني يقول يسأل عن سجود التلاوة، الواحد يسجد شرق ولا يسجد شمال ولا يا أخي سجود التلاوة يسجد الإنسان للقبلة، وش هذا؟ هذا صاحب كل أنت أعطيته. هذا يقول: كنا دائما نذكر الله بعد كل تسليمة من صلاة القيام. الأمر في هذا سهل، ورفع أيدينا في وقت القنوت هذا ما في مانع. الحقيقة طلع شباب مساكين، يعني اللي سنة مثل الشمس يجعلونها بدعة. واحد من هالايام يسال يقول: وش الاصل في عمره يمكن 15 سنه او 16 سنه، وش الاصل في تحديد المسعى؟ قلت انا: كم عمرك؟ انت مولود في عصر الرسول وعشت الى الان حتى تسال هالسؤال؟ عمره 17 سنه 18 سنه يقول: وش الاصل في تحديد المسعى من ناحيه العرض ومن ناحيه الطول؟ هذا سؤال ان يسال الشخص أمر مستقر له الآن 1400 سنة وزيادة، يعني دخل في القرن 15، ومع ذلك يسأل واحد يجي في القرن 15 ويشوف الأصل في هذا؟ هذا من الجهل، هذا ما يقرأ يا أخي. دعني وضحوني الكتابة بس. امرأة قادمة للعمرة ولم تحرم من الميقات يلملم، والسبب هو الدورة الشهرية، ماذا عليها؟ هي بالخيار: إما أن تحرم من مكة وتذبح شاة توزع على فقراء الحرم، أو أنها بعد الطهر ترجع إلى يلملم وتحرم منه وتأتي وتؤدي العمرة وليس عليها شيء. ما حكم الذي يقوم بأكثر من عمرة واحدة بعد أن يأتي؟ هذا جزاه الله خير، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين العمرة والعمرة. وهذا يسأل عن وش الفرق بين إبليس والشيطان. إن الشيطان لكم عدو، فهو الأصل، لكن ذريته الله أعلم، يعني ما لا يعلم عددها إلا الله. ولهذا كما ذكرت لكم قبل قليل ما فيه واحد من بني آدم إلا ومعه ولد من أولاد إبليس، وظيفته إنه يضله عن السبيل، هذه الوظيفة. هل من صلى ركعة يعتبر خارج؟ بعض الإخوة يذكرون ينكرون على من صلى ركعة، فما هي فضيلتكم؟ هو لو صلى الإنسان ركعة واحدة كما فعل عمر رضي الله عنه فإن ركعته صحيحة، لكن ما يصح الإنسان ينكر وهو لا يعلم، يعني هو في الإمكان إنه يقول والله أنا ما عندي علم، هذا معقول، لأن فيه فرق بين كونك تحرم الشيء وتجزم أو تقول والله أنا ما عندي علم من هذا الشيء، أو العلم الذي عندي هو كذا. ولهذا الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا يقول حكم فوائد البنوك الإسلامية. إذا كانت البنوك تتعامل تعامل شرعي ففوائدها ما فيها شيء، لكني أنا ما أدري عن تعاملها. وهذا إذا قال الله لا يسلط علينا، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أخرجها من البيت، يروح للمحكمة. وهذا يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يأخذ راتبا شهريا إذا كان راتبه لا يكفيه طول السنة؟ لأن بعض الناس يستلم راتب 1000 ريال و1500 ريال و2000 ريال ويكون عنده مجموعة من الأولاد أو ما إلى ذلك. أنا أذكر واحد سائق يعني راتب السائق معروف، ومتزوج 4 زوجات، هذا يقول انه بالكويت، ويقول هل يجوز أن أصلي القيام والتراويح عن طريق تشغيل التلفاز، يعني بشغل التلفاز في الكويت، ويبي يقتدي بإمام الحرم المكي ولا إمام الحرم المدني؟ لا يا أخي، هذا لا يجوز. ما حكم من أحدث في الشوط السابع في الطواف؟ إذا كان إنه نفل ما يلزمه الإعادة، أما إذا كان للعمرة وكان للحج فإنه لا بد من الطهارة، وإذا توضأ يبدأ من الأول ما يبدأ من الأخير. كانت لي زوجتي كلمة مخلة بالأدب، لا يصح للزوجة أن تقولها للزوج، فغضبت غضبا شديدا فحلفت عليها بالطلاق لو قالتها مرة أخرى سأطلقها. ماذا أفعل إن قالتها؟ إذا قالتها تروح للمحكمة أنت وياها. هذا يقول: متى يعتبر الأخ أخا في الرضاعة؟ إذا رضع 5 رضعات في الحولين صار أخ من الرضاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.